بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على منبعه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في الحلقة السادسة من سلسلة المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة، مستعينا بالله عز وجل. نتحدث اليوم عن المرابحة المصرفية، عن المرابحة المصرفية التي هي أهم منتج من منتجات توظيف الأموال لدى البنوك الإسلامية. أجل، إن المرابحة المصرفية تعتبر اليوم أو تستحوذ على أكثر من 60% من عدد العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية، ذلك طبقا لدراسة أجراها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية سيبافي قبل سنتين تقريبا. فما هي المرابحة المصرفية؟ تحدثنا في حصتنا السابقة أن المرابحة تنقسم إلى قسمين: مرابحة عادية أو مرابحة فقهية كما يطلق عليها حديثا، وهي المرابحة التي تكون بين طرفين اثنين، أحدهما تاجر أصلا يمتلك البضاعة ليبيعها في معارضه، والآخر مشتر يريد أو يرغب في اقتنائها عن طريق المرابحة، سواء كان ذلك مرابحة حالة، سواء كانت عن طريق المرابحة الحالة أو المرابحة عن طريق الأقساط. أما المرابحة المصرفية فهي منتج مالي تمويلي يقوم على ثلاثة أطراف: البائع الذي هو مالك السلعة الأصلي، والمشتري عميل البنك الذي يريد أن يحصل على هذه البضاعة أو السلعة ليستغلها أو ليسيلها للحصول على أموال سائلة، والطرف الثالث هو البنك باعتباره تاجرا وسيطا. تعرف المرابحة المصرفية بالمرابحة للآمر بالشراء. يأتي العميل إلى البنك، قبل ذلك لابد من الحديث إلى أنها مأخوذة من المذهب الشافعي، بل من نص للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينص على جواز هذا النوع من العمليات. الخطوات العملية للمرابحة المصرفية هي: النقطة الأولى أو الخطوة الأولى، عميل المصرف يطلب التمويل عن طريق المرابحة، يحدد حاجته ويعد البنك بشرائها منه إن هو اقتناها. الخطوة الثانية من طرف البنك، بعد الدراسة والموافقة يشتري البنك السلعة من البائع الأصلي ويتملكها، يستلمها بين قوسين، يستلمها استلاما حقيقيا أو حكما إذا كانت طعاما، بأن يستلمها استلاما حقيقيا أو استلاما حكميا إذا كانت هذه السلعة طعاما. هذا لدينا معشر المالكية، لأن المالكية يجيزون أن يبيع الرجل ما لم يستلم ما تملكه، ولكن لما يستلمه إذا لم يكن طعاما. محمد مولود يقول: وكل من ملك شيئا جاز له شراؤه من قبل ما تناوله إلا طعاما كان عن معاوضة. إذن الخطوة الثانية هي أن البنك بعد دراسته لطلب العميل وموافقته على الدخول معهم في هذه الصفقة يشتري السلعة من البائع الأصلي ويتملكها، وإذا كانت طعاما لابد أن يستلمها حقيقة أو حكما. الخطوة الثالثة هي توقيع العقد بين العميل والبنك، بأن يوقع العميل على عقد المرابحة بينه وبين البنك. هذا العقد يحدد الجوانب، يحدد صفات هذه السلعة، ويحدد سعرها الأصلي الذي قامت به على البائع اللي هو البنك، ويحدد أيضا الربح الذي باع به البنك لعميله. بعد توقيع العميل لهذا العقد تكون الخطوة الرابعة التي هي تسليم السلعة للعميل من طرف البنك مباشرة إذا كان قد وضع يده عليها، أو بتفويض البائع الأصلي بتسليم السلعة لبائعها الجديد، أي أن البنك يسلم السلعة مباشرة إلى العميل. نعم، إما بتسليمها المباشر إذا كانت دخلت مخازن البنك، أو أن يفوض البائع الأصلي اللي هو التاجر الذي اشترى من عنده البنك ويسمى المورد، يفوضه البنك بتسليم السلعة للمشتري اللي هو زبون أو عميل البنك. ثم تأتي الخطوة الأخيرة، هي أن العميل يدفع الثمن في الآجال المتفق عليها، وفي الغالب تكون بالتقسيط. نعم، هذه هي العملية، هي أن خلاصتها أنها تقوم على ثلاثة أركان، على ثلاثة أطراف. يأتي العميل إلى البنك ويطلب اشتري لي هذه السيارة من نوع كذا وكذا من تويوتا، يشتري البنك هذه السيارة حتى يتملكها من وكالة تويوتا، ثم يستدعي العميل بعد أن يتملك السيارة ويوقع معه على عقد المرابحة الذي به تنتقل السيارة إلى ملكية العميل، ثم يسلم هذه السيارة مباشرة أو عن طريق تفويض المالك البائع الأصلي اللي هو شركة تويوتا بتسليمها للعميل، والعميل يسدد الأقساط على ما هي عليه. قبل أن ننتهي من هذا المنتج، وهو من أهم المنتجات، لا بد من الحديث عن بعض الإجراءات والضوابط في مراحل أو مفاصل هذه العملية أو هذا المنتج. هنالك إجراءات وضوابط في مرحلة التملك، فإن البنك لا يجوز له بيع سلعة المرابحة قبل أن يتملكها بعقد صحيح، أو يتسلمها بعد ذلك إذا كانت طعاما. السلعة في هذه المرحلة تكون في ملكية البنك وعليه ضمانها. نعم، نقل ملكية السلعة إلى العميل لا يتم إلا بعد إبرام عقد المرابحة. نعم، يجب الاتفاق على تحديد كل من تكلفة السلعة ومقدار الربح، هذا يكون في ضمن العقد ومن مشمولات العقد. يجب الإفصاح عن ظروف تملك السلعة، هل تملكها البنك بثمن مؤجل أو ثمن مقسط؟ إذا كان ذلك مؤثرا على ما قامت عليه، على قيمتها الأصلية، بمعنى أنه في الغالب مثلا إذا كنت سأبيع هذا الجهاز وأنا اشتريته ب100 وأبيعه لك ب110 10,000، أربح معك 10,000، لكني اشتريته ب100 لأنني اشتريته دينا، ولو أن ذاهبا ذهب إلى السوق يحمل نقوده لاشتراه ب90,000، هذا مؤثر في العملية، فيجب علي الإفصاح هنا عن ظروف تملك السلعة، لأنه إذا كانت بالدين سيكون ذلك رافعا لسعرها، رفعا يجب أن لا يتحمل العميل مسؤولية فيه. يحق للبنك الحصول على ضمانات مشروعة، رهون أو كفالات، لأن ذلك لا يخالف مقصود العقد بل يؤكده. هناك أيضا ملاحظات في معالجة حالات عدم السداد، لا يجوز الشرط الجزائي في المرابحة ولو كان العميل مماطلا، لأنه من قبيل الزيادة في الدين مقابل التأخير، لا يجوز أن يتضمن العقد أن العميل إذا لم يسدد في الوقت نضيف عليه مبالغ أخرى لصالح البنك، ذلك هو الربا في الذمة الذي لا يجوز أصلا. يجوز اشتراط غرامة تأخير على المماطل، يقوم البنك بصرفها في وجوه الخير للضغط على المدين المماطل حتى لا يتساهل في دفع التزاماته تجاه البنك الإسلامي. نعم، هذه صدرت فيها قرار، صدر فيها قرار المجمع الفقهي، وهي مكرسة أيضا في المعايير الفقهية، أنه يجوز أن يتضمن العقد شرطا أنه إذا ما طال العميل ولم يفي بالتزاماته فإن للبنك فإنه يلتزم بالتصدق عن كل يوم تأخير بكذا وكذا، ويخول البنك في اقتطاعها من حساباته أو تسجيلها عليه، على أن يصرفها البنك في وجوه الخير تحت إمرته أو تحت رعاية هيئته الشرعية بوجه لا يستفيد منه البنك إعلاما ولا إعلانا ولا غير ذلك. يجوز ويصح، وهذا ما أخذ من المذهب الحنبلي الحنفي أقصد، في العقد باتفاق الطرفين على اشتراط حلول جميع الأقساط إذا تأخر العميل عن سداد قسطين أو ثلاثة. إلى هنا أكون قد أنهيت ما أريد أن أقول عن هذا المنتج، اللي هو المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.